تدبر بأي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء. قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 28 من هذه السورة المباركة، ونبدأ في الآية 23: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب.
نعم.
هنا الرؤية بمعنى العلم.
العلم، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، الهمزة هنا استفهام تعجبي، والرؤية كما تفضلتم تعني العلم، رؤية العلم، يعني ألم تعلم خبر أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني آتاهم الله الكتاب، علم الكتاب، إما الكتاب المراد به التوراة أو الإنجيل، أو يراد به عموم الكتب المنزلة على الأنبياء، أو يراد به ما الشرائع التي نزلت على الأنبياء الله تبارك وتعالى وورثها أهل العلم في كل زمن.
قال يعني ألم تشمل يعني ليس أهل الكتاب فقط،
هي طبعا الخطاب القرآني خطاب السياق عام،
السياق يعني
هو السياق لأهل الكتاب، لكن ربنا قص علينا خبرهم لنأخذ العبرة والعظة. فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. بعض العلماء يقول إن الجملة قد انتهت هنا، يعني ألم تر رؤية تعجب إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. طيب، قالوا وجملة يدعون قيل إنها استئناف بياني يبين الله عز وجل فيه سبب التعجب. ما محل التعجب؟ ما محل التعجب؟ قال يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم.
يعني التولي والإعراض هو،
نعم، هو ده محل التعجب،
والتعجب عليه.
ولذلك قالوا إن جملة يدعون إلى كتاب الله استئناف بياني لبيان محل التعجب، كأن سائلا سأل مما نعجب، فقال اعجبوا من دعوتهم، من أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم
وهم
معرضون. وقيل إن يدعون إلى كتاب الله حالية، جملة حالية، وهذا هو الأولى. لماذا؟ قالوا إن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الكتاب، والحال أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. طبعا ثم يدعون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، هنا قلنا إن الأولى أنها حالية، فلذلك لابد أن نصلها بما قبلها. طبعا المناسب أن يقول إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إليه ليحكم بينهم، لكنه فوضع الظاهر في موضع المضمر ليدل على وجوب إجابة ما في كتاب الله من تعاليم. يعني هو يريد أن يبين مدى التعجب، فلا بد أن يأتي بالمشهد كاملا. فقال اعجبوا يدعون إلى كتاب الله، كتاب الله، وده إضافة التشريف إلى حكم الله، إلى شرع الله، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. فقالوا إنه وضع الظاهر في موضع المضمر، ولم يقل يدعون إليه، لما قال يدعون إلى كتاب الله، حتى يبين وجوب إجابة الدعاء أو وجوب إجابة ما اشتمل عليه كتاب الله من أحكام وتعالي. طبعا ثم هنا تفيد بيسموها الترتيب مع التراخي، سموه التراخي الرتبي، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. وطبعا التراخي يتناسب معاه الوقف، لكن هنا الأولى أن نصل،
لأن التعجب والتوالي صحيح.
لأن لو قلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ووقفت ثم قلت ثم يتولى فريق، طيب ما موضع التعجب؟ يعني تقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، أين التعجب في ذلك؟ محل التعجب في إيه؟ توليهم بعد دعوتهم إلى كتاب الله، ولذلك الأولى أن نصل.
وحتى يعني فريق منهم لا نقف عليه ونبدأ نقول وهم معرضون،
لأن هم معرضون حال. طبعا ثم يتولى فريق منهم، فريق قيل إن الذين تولوا هم العلماء الذين أوتوا الكتاب اللي هم قامة الناس، وطالما تولى الكبار فمن باب أولى الصغار يتولون. وقيل إن الذين تولوا منهم هم من لم يؤمنوا أصلا الفريق، ثم يدعون إلى كتاب ليحكم ثم يتولى فريق منهم، هذا الفريق إما أنه العلماء وإذا تولوا فمن باب أولى الناس يتولون، أو إن الفريق هؤلاء الذين لم يؤمنوا أصلا وهم معرضون كما تفضلتم جملة حالية. إذن هذه الآية الأولى فيها أن نصلها كاملة. طبعا هناك الآية فيها ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، طبعا التولي معناه الإعراض. بعض أهل العلم قال إن الإعراض وهم معرضون تأكيد للتولي.
التولي يكون بالبدن والإعراض بالقلب.
وقيل إن التولي بالبدن والإعراض بالقلب. وقيل إن التولي من علمائهم والإعراض من أتباعهم. وقيل إن التولي من الداعي والإعراض من المدعو. والوجه الأظهر والأنسب للسياق أن وهم معرضون حال من توليهم. لأن في بعض الناس يتولوا عن حكم الله خوفا مثلا، يعني خوفا من أن لا يستطيع أن يؤدي حكم الله كما طلب منه، أو خوفا من العقوبة البشرية في الدنيا، أو مكرها. لا، كل هذا التولي لا يؤاخذ الله عليه، إنما أو لا يؤاخذ عليه مؤاخذة شديدة، إنما الذي يؤاخذ الله عليه مؤاخذة شديدة هو التولي المصاحب للإعراض. يعني تولى وهو معرض، ليس خائفا ولا مكرها ولا شيئا من ذلك. فلذلك جاء وهم معرضون، لأن التولي مع الإعراض هو الذي يؤاخذ به الإنسان ويعني يحاسب الله عز وجل عليه حسابا شديدا.
بارك الله
فيكم. بارك الله.
طيب ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات.
نعم،
في سورة البقرة إلا أياما معدودة.
نعم،
وهنا أياما معدودات. فمعدودات جمع قلة ومعدودة جمع كثرة.
جمع كثرة.
إن هم كانوا يقولون إن الله عز وجل لا يعذبهم في النار خالدين فيها، لكن يعذب
في سبعة. هم اختلفوا في القائلون، بعضهم قال إن سيعذبون سبعة أيام لأن عمر الدنيا 7000 سنة وكل سنة يوم، وبعضهم قال لا سنعذب 40 يوما اللي هو مدة عبادتهم الايه العجل. فقالوا إن معدودات هذه تعود على الايه السبعة أيام، ومعدودة تعود على الايه على 40 يوم اللي هو جمع الكثرة. الأمر الثاني قالوا العلماء قالوا إن الاختلاف في اللفظين تفنن في الخطاب، يعني مرة يأتي معدودة ومرة معدودات ليتفنن في الايه في أسلوب الخطاب. الأمر الثالث قالوا إن الجمع جمع معدودات هنا، هذا الجمع جمع التكسير لغير العاقل. القاعدة عند العلماء إن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة المفرد، فنقول معدودة ومعدودات، فجاءت مرة كذا ومرة هكذا. خلاص، يبقى لم ترى إلى ذلك بأنهم طب ذلك يعني إيه؟ ذلك التولي وذلك الإعراض وذلك الكفر بتعاليم السماء وذلك الذي طبعا هذه الآية قالوا إنها نزلت لأحد سببين، إن في واحد من اليهود ارتكب جريمة الزنا وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان معه عبد الله بن سلام حتى يقيم عليه أو ينظر في العقوبة المناسبة له، ولم يكن حد الزنا قد نزل في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفتحوا التوراة ليقرأوا فيها، ففتحوها ووضع رجل من علمائهم يده على عقوبة الرجم اللي هي موجودة في التوراة، فاللي عرف الكلام ده سيدنا عبد الله بن سلام، فأزاح يده ثم قرأ العقوبة ورجم هذا الايه اليهودي،
يعني عقوبة الرجم
في التوراة. فلذلك قال ايه، يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ايه معرضون. السبب الثاني قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل يهودي قال ما دينك، فقال انا على دين ابي ابراهيم، فكذبه اليهودي خلاص. فقيل ان الآية نزلت في هذا وفي هذا. طبعا ذلك يعني ذلك التولي عن تعاليم السماء، ذلك التولي عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك التولي عن إقامة حد الله الموجود في كتابهم اللي هو الرجم، بسبب ماذا؟ بأنهم قالوا
اعتقادهم أنهم سيعذبون سبعة أيام،
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا، كأنهم أخذوا صك أمان من رب العالمين. قل اتخذتم عند الله، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
تقولون على الله ما لا تعلمون.
طبعا هم اعتبروا أنفسهم أنهم أخذوا عهدا مع ربهم أنهم مهما فعلوا من جرائم فلن يعاقبوا. فلذلك هنا إيه؟ ذلك الإعراض والتولي وما فعلوه بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات.
طيب وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
نعم.
يعني الذي اعتقدوه من أنهم سيعذبون سبعة أيام فقط، هذا اغتروا،
جعلهم يغتروا بأنفسهم ويغتروا بأعمالهم، ويظنون أنهم شعب الله المختار، وأنهم مهما ارتكبوا من لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا سبيل إن نحن خناهم وإن نحن ارتكبنا معهم الجرائم. طبعا هم بهذا يظنون أنهم أخذوا عهدا من رب العالمين. فلذلك قال ذلك بأن وغرهم في دينهم، يعني غرهم الشيطان أو غرهم افتراؤهم هذا، وظنهم أنهم أخذوا عهدا من رب العالمين، فجعلهم يتجاسرون على حرمات الله وعلى قتل الأنبياء وعلى الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. طبعا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يجوز أن نقف عليها. ثم أبدأ وأقول وغرهم في دينهم، بخلاف طبعا التي قبلها فالأولى أن نصلها كاملة يعني.
نعم. بارك الله فيك. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم.
هنا الاستفهام، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، اللي هو يوم القيامة.
طبعا استفهام من رب العالمين ليس على حقيقته، يعني كيف بهم. وطبعا إذا هنا ليست يعني تدل على الضر على الشرط، المعروف إن إذا شرطية، لكن قالوا إن إذا هنا يعني لا تتضمن معنى الشرط، إنما ظرف يتضمن معنى التعجب. يعني فكيف حالهم، كيف بهم إذا جمعوا ليوم لا ريب فيه لا شك فيه خلاص، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا الكلام لليهود اللي هم
استفهامنا في كيف.
نعم.
بالتهويل.
نعم.
وفزعة ما أعد لهم في يوم القيامة.
صحيح صحيح. زي مثلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، الشرط محذوف، يعني رأيت هولا عظيما أهوالا كبيرة. كذلك فكيف إذا جمعناهم، يعني هذا يفيد التهويل والتعظيم لما سيجدونه يوم القيامة مما يخالف ما كانوا يعتقدونه. سيأخذ كل واحد حقه وسيجازى كل واحد بما عمل. فقال فكيف إذا، طبعا إذا كما قلنا ليس معناها الشرط، وإنما هو ظرف لا يتضمن معنى الشرط حتى لا نبحث عن جواب. يعني كيف حالهم حين يجمع الناس يوم القيامة ويوفى كل نفس ما عملت وهم لا ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا رأيتهم
وفيت كل نفس ما كسبت، هنا متعلقة كيف.
نعم، داخلة في الاستفهام. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت حال أو وقد وفيت. وقيل إن وفيت هنا معطوفة على جمعناهم، جمعناهم ووفيت. وقيل إنها معطوفة، وقيل إنها حالية، يعني جمعناهم ليوم لا ريب فيه وقد وفيت. قد وفيت، أول حال أنه أنه ستوفى كل نفس ما كسبت ما عملت خلاص، وهم لا وطبعا وهم لا يظلمون حاليا أيضا.
يعني نقف على كسبت ونبدأ وهم لا يظلمون.
صحيح. وطبعا هذا التزييل فيه احتراز، لأن طبعا هذا فيه توعد لليهود، فربنا يقول أنتم يا معشر اليهود اعتقدتم أنكم أخذتم العهد مع الله، لا، فكيف بكم، فكيف تدل على التهويل إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. فكأن اليهود أو كأن الناس يقولون، ربما يتوهم بعض الناس أن بسبب أفعال اليهود وأقاولهم وافتراءاتهم الكاذبة أنهم سيعاقبون بعقوبة أشد من أفعالهم. لا، فربنا قال إيه؟ وهم إيه؟ لا يظلمون، مع ما فعلوه سيأخذون العقوبة المناسبة لما فعلوه. فطبعا هذا احتراز. يعني طبعا الآية كلها توصل إلى آخرها.
في سورة البقرة، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته،
نعم،
إليك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم صحيح.
لكن ما فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، والحال أن
وقد وفيت كل نفس ما كسبت، نعم، وهم لا يظلمون. نعم الله يبارك فيك.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
طبعا الوقف هنا تام.
الوقف تام.
نعم.
طيب، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني نشوف الوقفات في هذه الآية.
الآية طبعا اشتملت على عدة متقابلات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يقابلها وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء يقابلها، تذل من تشاء، بيدك الخير لم يقابلها شيء، لم يقل بيدك ليه، بيدك الخير والشر. فهنا كل
يسمى في البلاغة بفن الاكتفاء.
صحيح.
يعني هنا اقتصر على بيدك الخير.
نعم.
والله عز وجل بيده الخير والشر.
والشر، نعم، سبحانه وتعالى.
لكن هنا بيدك الخير، النفس تحب الخير.
صحيح.
في سورة الجن
أن لا ندري أشر
أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد.
ده أدب
نسب الإيه؟ الرشد
إلى رب العالمين.
الله عز وجل تأدب مع الله.
وطبعا ده من أساليب التأدب. يعني الاكتفاء هنا في البلاغة علته التأدب مع رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ والشر ليس إليك، والشر يعني لا ينسب إليك حقيقة. هو ربنا هو الفاعل في كل شيء، في خيره وشره، لكن الشر الذي نراه نحن شرا هو ليس شرا على الحقيقة، وإنما هو شر في نظرنا نحن. فالشر ليس إليك يعني الشر الحقيقي، لكن الذي نراه شرا ده يعني إيه؟ ليس شرا حقيقيا، لأن هو فيه عين الخير. لذلك الخضر عليه السلام لما خرق السفينة إيه؟ لما قتل الغلام، ولما خرق السفينة، ولما أقام الجدار، قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، لما اللي هو في قتل الغلام خلاص، في 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 إقامة الجدار.
لا، فأردت أن أعيبها
السفينة. قال في السفينة، فهو طبعا في الجدار عمل إيه؟ أقام الجدار. يعني أن فعله خير محض، ما فيهوش شر. رجل وجد جدارا سيتهدم فأقامه. فلما كان خيرا محضا نسبه كله لربه، قال فأراد ربك أن يبلغ أشده. طب لما خرق السفينة
قال
فأردت نسب الخرق لنفسه، لأن خرق السفينة أنا أراه شرا محضا في النظرة المادية شر محض خلاص، لكن لذلك قال فأردت إيه أن أعيبه. طب لما هو قتل الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهم، الاثنين إحنا الاثنين، طب إزاي؟ قالوا إن هو الخضر قتل الغلام، طب لماذا قتله؟ لأنه لو عاش سيرهق أبويه إيه؟ طغيانا وكفرا. فهذا المشهد فيه خير وشر، فقال فأردنا، يعني أردت أنا بقتلي وأراد الله بموت هذا الغلام، أن أردت أنا بقتلي فنسب الشر لنفسه، وأراد بهذا الغلام أن ينشأ أبويه وأن لا يرهقهما طغيانا وإيه وكفرا. فده من التأدب مع رب العالمين. سيدنا إبراهيم
نعم، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني،
نعم،
الذي هو يطعمني
ويسقيني،
ما قالش والذي أمرضني،
صحيح،
إذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه
سبحانه
وهو يشفين، ونسب الشفاء إلى الله عز وجل،
صحيح،
أيضا تأدب
ده أدب مع رب العالمين، نعم، تبارك وتعالى. فلذلك هنا تأتي الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذه الجملة وما يقابله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الجملة ومقابله، بيدك الخير لم يقل وبيدك الشر، لأن الشر لا ينسب حقيقة، لا ينسب إلى رب العالمين تبارك وتعالى. تأدبا هذا كما تفضلتم أسلوب الاكتفاء. طبعا احنا قلنا قبل ذلك إن المقابلات يجوز أن أصلها ويجوز أن أقف على كل واحدة.
طيب هنا قل اللهم مالك الملك،
نعم،
جملة تؤتي الملك من تشاء قيل أنها جواب،
نعم، نداء، صحيح،
يعني
يا مالك الملك
يا من تؤتي الملك من تشاء،
يا مالك الملك تؤتي الملك، أو يا من تؤتي الملك من تشاء. طبعا وقيل إنها استئنافية، قل اللهم مالك الملك، يا ربي أنت مالك الملك.
لو الناس فيها ممكن نبدأ،
نبدأ بها ولا مشكلة في البدء هنا، وهو الأولى، لأن طبعا افتتاح هذه الآية بنسبة الملك المطلق إلى رب العالمين، يا ربي أنت مالك كل ملك في الكون المرئي وغير المرئي،
هو الملك الحقيقي،
الحقيقي. طيب وطالما أنك مالك الملك فأنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ذكروا أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أن حكم الأرض ورد في بعض الآثار أربعة من الناس، سليمان عليه السلام وذو القرنين والنمروذ وقيل بختنصر، يعني اثنان مؤمنان واثنان كافران. طب شوف سليمان عليه السلام، سليمان وذو القرنين دول حكموا الكرة الأرضية كاملة، مش حد حكم العالم كله، يعني كل حكام العالم كانوا صبيانا عندهم، هو كان يحكم الكرة الأرضية بأكملها، أربعة فقط، سليمان عليه السلام وذو القرنين عليه السلام والنمروذ لعنه الله وبختنصر، الأربعة هؤلاء. طب انظر إلى سليمان 70 سنة ملك الدنيا بأسرها الكرة الأرضية ثم مات على كرسيه، وأقرب الناس له اللي هو الجن لم يعرفوا أنه مات، يبقى من مالك الملك؟ ورب العالمين تبارك وتعالى.
فلما خر
تبينت الجن وقال له
علمنا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
سبحان الله، ده يعني رجل يحكم العالم بأسره ومات في مكانه، يبقى ربنا هو مالك الملك. طب النمروز ذهب ملكه بذبابة،
سبحان الله،
يعني رجل ادعى الألوهية وادعى الربوبية وشارك الله في خصائصه، دخلت في أنفه فما كان يهدأ إلا إذا ضرب على رأسه بالنعال، يبقى من مالك الملك؟ ذو القرنين عليه السلام طاف المشارق والمغرب وحكم الدنيا بأسره ثم مات، بختنصر مات،
يعني
إذن مالك الملك هو لله تبارك وتعالى.
إذا قل اللهم مالك الملك،
وهنا نقف، والوقف هنا أولى، يعني يا ربنا أنت مالك الملك المطلق، ثم نقف هنا.
طيب تؤتي الملك هنا المقصود بها النبوة ولا الحكم؟
الكل طبعا، الملك أول ما بيطلق على التملك اللي هو السلطان والحكم والجاه، والعلم ملك أيضا، والمال ملك، والمعارف الإنسان ملك. الملك هذا كلمة جامعة لكل ما يتملكه الإنسان حسا أو معنى، إما أن يتملكه حسا بين يديه أو معنا يعني في نفسه كالعلم مثلا.
نعم.
أنت ربنا عز وجل لما تكلم في سورة الكهف تكلم عن ملك ذي القرنين وقبله تكلم عن ملك موسى. ما ملك موسى؟ العلم. اللي هو مع ذي
كلمة ملك الملك تشمل العلم وتشمل
الملك الحسي والمعنوي
وتشمل النبوة.
صحيح.
طبعا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة
نعم
قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
صحيح.
اللي هو عروة بن مسعود الثقفي في
الطائف والوليد بن المغيرة في مكة. نعم.
فقال الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من
تشاء. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخري. خلاص. فهنا تؤتي الملك من تشاء، تؤتي السلطان، تؤتي الجاه، تؤتي العلم، تؤتي النبوة، وتنزع الملك ممن تشاء. الإنسان يكون غنيا اليوم وفقيرا غدا. زي
تنزع يعني شدة
في شدة وقوة لأنه ليس لك أصلا،
لأن اللي بيملك يريد أن يظل في الملك.
صحيح. وطبعا تنزع معناها أن يأخذ شيئا لا ليس لك على الحقيقة. يعني أنا حين أخذ منك شيئا أخذه بطيب نفس فهو أنت تتملكه وتعطيه إياي، لكن أنا أنزعه منك يعني وليس لك أصلا، أنت أخذته مثلا ولم تقم بحقه، هو لي أنا ثم أعطيتك إياه، فإذا لم تقم بحقه أنزعه منك لأنه ليس لك على الحقيقة. لذلك قال وتنزع الملك ممن تشاء.
نعم.
طبعا يجوز أن أقول قل اللهم مالك الملك وأقف، ثم أقول تؤتي الملك من تشاء ثم أقف، وتنزع الملك ممن تشاء وأقف، وتعز من تشاء وأقف، وتذل من تشاء وأقف، بيدك الخير وأقف، إنك على كل شيء قدير. هذا وجه. ويجوز أن أقول قل اللهم مالك الملك وأقف، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.
طب لو انها جواب النداء،
يعني لو انها جواب
من تشاء
يبقى لا لابد ما ده الوجه الثالث. يعني الوجه الثالث سناتي اليه. نقول الوجه الثاني قل اللهم مالك الملك نقف، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ونقف، وتعز من تشاء وتذل من تشاء ونقف، ثم بيدك الخير. وجزءا اجعلها كما تفضلتم تؤتي الملك هي جواب النداء، فاقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وأقف إلى آخر الايه الآية، يفصل كل جملة عن أخته.
بارك الله فيك.
طبعا تعز من تشاء كما قلنا، وتقابلها وتذل من تشاء، ثم بيدك الخير، وكما تفضلتم ان ده من اسلوب الاكتفاء، لم يقل وبيدك الشر، تأدبا معه تبارك وتعالى واكتفاء بما هو مذكور، وطالما بيده الخير فهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. يعني طبعا نزع الملك على الحقيقة في نظر الناس شر، الإذلال في نظر الناس شر، لكنه هو عين الخير إذا وضع في موضعه.
يعني إنك على كل شيء قدير، طبعا هنا التذليل هذا إنك على كل شيء قدير، أن الله عز وجل
ده القدرة المطلقة، لأن هو افتتح بالملك المطلق، وكل ملك حتى يكون ملكه ملكا مطلقا لابد أن تكون قدرته مطلقة.
نعم.
فافتتح بالملك المطلق وذيل الآية بالقدرة المطلقة لتمام ملكه تبارك وتعالى.
طيب.
وطبعا
يعني أن الذي يملك الملك حقا ومالك الملك هو على كل شيء قدير.
صحيح.
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
يعني شوف سليمان كان مات وهو على كرسيه، ده أين القدرة في ذلك؟ وهو ربنا وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما قال. ولذلك الملك المطلق لابد أن يكون معه القدرة المطلقة، فلذلك ختم الآية بقال ليه إنك على كل شيء قدير، وجاء بعدها تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دي القدرة المطلقة، يعني ده برضو القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى. فيكم بارك الله.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب هنا بيدك الخير.
نعم.
إن في ناس تقرأ ولا لا تصل، يعني المفروض القارئ يتعلم الوقف.
صحيح.
يتعلم
الوصلة حتى.
يعني حتى نعرف
حاجة. والضبط الإعرابي يعني.
بيدك الخير أصلاً خير مبتدأ مؤخر.
صحيح. الخير بيدك.
يعني أصلاً الخير بيدك. الخير فيها سبعة أوجه أيضاً.
نعم.
ثلاثة على السكون المعه وثلاثة على الإشمام وواحد على الروم.
نعم صحيح.
نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبشر.